أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 75، قاعدة لا ضرر. عن النبي جاءت الأخبار، لا ضرر في الشرع أو ضرار. مدلول القاعدة أن الأحكام الضررية منفية في الشريعة الإسلامية، فأي حكم يتسبب في ضرر على الإنسان يفترض أن هذا الحكم منفي عن الإنسان، فلا يجب عليه فعل أي شيء يضر به يتسبب في ضرره. طبعا هناك أحكام مبنية على الضرر مخصصة من القاعدة، كالجهاد مثلا هو مبني في حد ذاته على الضرر، فهذا لا إشكال فيه، يجوز. وكذلك الحج بمقداره، قلنا أيضا بأنه المقدار من الضرر الذي هو من شأن الحج، هذا أيضا لا تجري فيه لا ضرر، لأنه هو مبني على هذا المقدار من الضرر. كذلك أفرض الخمس والزكاة باعتبار أنه إخراج هذا المقدار أيضا من المال، قد يعد ضررا، ولكن هو نفس الحكم مبني على هذا النوع من الضرر، فلذلك لا تجري فيه لا ضرر. وهكذا يعني هناك مجموعة من الأحكام هي مبنية من الأساس على نوع من الضرر، فهذا المقدار من الضرر الذي بنيت عليه تلك الأحكام يجري ذلك الضرر ولا ينفع، وأما غيره فيرفع الضرر. تدل برواية عقبة عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار. وبموثقة زرارة، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، إلى عذق في نخلة، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. كل يوم يمر على بيت الرجل دون استئذان، وكلمه الأنصاري أن يستأذن، أنه احتمال المرأة موجودة مو مستعدين لأن يمر بهم أجنبي، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى به، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. الرسول قال لسمرة، فأبى، فلما أبى ساومه النبي حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، يعني قيمة النخلة حتى يتركها للأنصاري لا يأذي في اليوم، فأبى أن يبيع ما قبل ثمرة، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة. فأبى حتى عذق في الجنة ما قبل، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا سمرة من جماعة معاوية وغيرها من الروايات. فإذا عدنا فعل النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والنبي أيضا أمر بأن تؤخذ تلك الشجرة تقلع ويرمى بها في الخارج، وقال لا ضرر ولا ضرار. فشنه معنى لا ضرر ولا ضرار؟ يعني الضرر والضرار هو المدار. فلا ضرر، الضرر المقصود منه اسم مصدر اللي هو الأثر الحاصل من الإضرار. إذا شخص أضر شخصا يكون هناك أثر لهذا الإضرار، الإضرار هو الضرر، الأثر هو الضرر الذي يحصل من الإضرار. فلا ضرر يعني ليس هناك ضرر. طبعا النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بما هو مشرع وبما أن هناك أحكام من الله سبحانه وتعالى، فلما يقول ليس هناك ضرر يعني في الأحكام الشرعية ليس هناك حكم يتسبب في ضرر، ليس هناك حكم فيه ضرر على الناس. فهذا بالنسبة إلى الضرر، نفي وجود حكم ضرري. ولا ضرار، الضرار يقول هو الإضرار نفسه، يعني هنا لا إضرار أيضا الإضرار بالآخرين منفي في الشرع، فالشرع نفسه ليس فيه حكم ضرري، والشرع أيضا ليس فيه جواز الإضرار بالآخرين. فلا ضرر ولا ضرار يعني وليس هناك إضرار، لا يجوز لأحد أن يضر أحدا. لما النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن تقلع هذه النخلة ويرمى بها إليه، باعتبار أن وجود هذه النخلة يتسبب في ضرر للأنصار أو يتسبب في إضرار ثمرة للأنصار، فإذا هناك ضرر على الأنصار وإضرار من ثمرة. الإسلام والشرع لا فيه ضرر ولا فيه إضرار، إذن وجود هذه الشجرة في هذا المكان فيها ضرر وفيها إضرار، وبما أن الشرع لا ضرر فيه ولا إضرار إذن لابد من إزالة هذه الشجرة. طبعا هنا الإزالة لمنع هذا العمل، يعني لمنع الإضرار، وفيها طبعا تصرف في ملك الغير له ثمرة، المفروض أن العتق لي ثمرة. النبي صلى الله عليه وآله حاول معه بالطرق العادية، يشتريها من عنده، يتنازل عنها، يرفع هذا الضرر بمبلغ من المال زائد مبالغ زائدة عن المتعارف، وصل إلى ما شاء الله، أوصله إلى عذق في الجنة، ما فات. فاستعمل النبي ولايته في النتيجة، يعني باعتبار أن هذا فيه ضرر وإضرار، بالعنوان الثانوي يرفع هذا الضرر عن الأنصاري. رفع هذا الضرر يتوقف على التصرف في مال الغير، بما أن النبي له الولاية المطلقة يجوز له التصرف فيما الغير، فأزالها، فإزالته لها بولايته وأعمل ولايته باعتبار أن العنوان الثانوي في المقام يقتضي إزالة الضرر والضرار عن الأنصاري.
أنه ولاية مطلقة يعني يحتاج يعني أنه سواء تصرف ويتصرف في ملك غير ذلك. لم له ولاية مطلقة يتصرف في ملك بإذن من دون إذن.
حتى الله سبحانه وتعالى إلى الولاية المطلقة ويدخل المؤمن النار كافر الجنة كلها إلى، لكن لا يتصرف إلا وفق قوانين وفق حكمة. يعني شيء هو له القدرة عليه وله الولاية فيه شيء، وأنه يتصرف وفق هذه القدرة والولاية بلا حكمة شيء آخر. فالرسول نعم له الولاية مطلقة، يقدر بلا سبب يزيل النخل، ولكن لا يتصرفون بهذا التصرف. مثل قضية أمير المؤمنين والأموال، كلها أموال له الولاية فيها، مع ذلك ما كان يتصرف في فلس واحد إلا وفق قانون، إما حكم أولي أو حكم ثانوي، ما كان يتصرف والله اعتباطا أنا أتصرف هكذا في الأموال. يبقى أن هذه الفقرة لا ضرر ولا ضرار، شنو المستفاد منها؟ هل يستفاد أنه الإسلام ليس فيه أحكام ضررية، أو يستفاد منها أن حرمة الضرر وحرمة الإضرار، أو عدم تنجز الأحكام الضررية والإنسان هو الذي يشخص الحكم الضرري، وكذلك الأحكام الإضرارية حرام؟ طبعا أول ما لأول وهلة حينما نقول لا ضرر ونستفيد منها النفي ليس هناك ضرر، يعني أن أحكام الإسلام ليس فيها ضرر، فمعناها حينما أنشئت الأحكام أنشئت ليست ضررية، فنتيجتها أنه ليس في الإسلام حكم ضرري، لا أنه أنا ما أضرر أو أضرر. هذه الأحكام الموجودة حتى لو رأينا فيها ضررا هو في الواقع ليس بضرار، هي مبنية على اليسر والسهولة، وهذا أقل مقدار من اليسر ممكن، أنه بعض الأحيان حتى لو حكم ضرري هذا أقل ما يمكن. أفرض مثل موارد الجهاد مثلا، حكم ضرري لكن هذا شيء لا بد منه، فماكو مانع أن يكون هناك تضحيات من مجموعة من الناس لحياة الباقين، فهذا من ضمن الأحكام حتى الغير ضررية في الواقع، لأنه ليس ضررا على الجميع، ضرر على جماعة ليتحملوا سعادة جماعات آخرين وليفتحوا الباب لسعادة جماعات آخرين. هذا في الأساس، ولكن كما في قاعدة لا حرج سيأتي أن نفس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يستدلون بلا حرج، مع أن ظاهرها لا حرج في الإسلام، يعني الدين ليس فيه ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ليس فيه حرج، مع ذلك الإمام يقول هذا وأشباهه في قضية الإصبع، إذا وضع عليه مرارة قال امسح عليه، امسح عليها، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، مع أنه لسانه لسان أن الدين ليس فيه حرج، إلا أن الإمام طبقها في مثل الموارد التي يرى المكلف أن فيها حرج يتصرف تصرف بحيث أنه مرفوع عن الحكم الحرجي. فمثل ما هناك المفروض أيضا في هذا المولد الضرر أيضا، وإن كانت لغتها لغة أن الإسلام ليس فيه أحكام ضررية، إلا أنه أيضا ماكو مانع أن نعممها كما هناك الإمام عممها، فنقول أنه أيضا الأحكام الضررية التي نراها نحن ضررا نحن أيضا غير مكلفين بها، إلا إذا ثبت أننا مكلفين بهذا الضرر، ذاك شيء آخر. القاعدة 76، قاعدة لا ضمان على المستعير على والحلبي قد روى في العارية رواية حكم الضمان نافية. حصلت في الأصل أن العارية لو تلفت عند المستعير فإنها لا تضمن، تدل عليها بروايات منها صحيحة الحلبي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمن إلا أن يكون اشترط عليه، إذا كان حينما أعاره اشترط عليه الضمان فيجب عليه الضمان بالشرط وفاء بالشرط، وأما إذا ما اشترط عليه فالأصل في العارية أن لا تكون مضمونة. تدل أيضا بانتفاء السبب، باعتبار أن انتفاء أن السبب أحد أمرين، سبب الضمان الإقدام، وهو الإقدام على الضمان كما لو قبل بالشرط شرط الضمان، فحين ذلك هو أقدم على الضمان، إذا أقدم على الضمان يضمن يتحمل نتيجة إقدامه، هذه إشارة إلى قاعدة الإقدام اللي مر الكلام فيه. أو التعدي والتفريط، باعتبار أن اليد العادية عليها ضمان، لأن يد الأمانة لا ضمان عليها، أما اليد العادية فعليها ضمان. ويفترض في المستعير الذي لم يشترط أو لم يشترط عليه أنه لا ضمان لا إقدام على الضمان، ما أقدم على الضمان ولا هو متعدي، لأن الفرض أن يده يد أمانة، فعلى ذلك المفروض أنه لا ضمان عليه. استثني من القاعدة الذهب والفضة، فإنه بمقتضى الروايات الأصل في الذهب والفضة أن يكون مضمونين، فمن استعار ذهبا أو فضة وتلف يضمن في القاعدة، إلا إذا اشترط عدم الضمان. بالعكس يعني قضية الذهب والفضة بالعكس، وهذه استثناء الذهب والفضة لصحيحة زرارة التي رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة، فقال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إذا تلف لا يلزمك تلفه يعني ليس عليك، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن نشترط عليه أو إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعار فاشترط عليك لزمك، إذا اشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك، فإذا غير الذهب والفضة إذا غير الذهب والفضة الأصل عدم الضمان إلا مع الشرط، الذهب والفضة الأصل الضمان إلا مع الشرط. قاعدة لا مسامحة في التحديدات وما يحد الشرع ليس ينقص فالعرف للشرع مطيع مخلص. مدلول القاعدة أنه إذا حد الشارع قال الشارع مثلا أن الفطرة صاع حدد بصاع فلو أو مثلا قال بأن الزكاة في 200 درهم درهم مثلا فصار عندك 199.5 مثلا درهم أو 3/4 باقي ربع بس عن التحديد فهل يجب فيه لولا؟ يقول لا يجب أن إذا حدد شيئا فلا ينقص عن التحديد إلى المقدار. نعم ما زاد عنه ما كما نعم تحت التحديد لا يجب فلا يجب عليه إخراج الزكاة لو كان 199.75% مثلا 90% لا تكمل إلى 200. زين قد يقال ما يخالف يعني 199 قريبة من 200 فيصير تسامح نقول لما أقول تسامح لأن التسامح أمر عرفي في نظر الأرض وهنا الشرع حدد فيؤخذ بتحديد الشارع ويكون مقدم على نظر العرف المسامحي. فإذا أولا يعتبر بالحكومة عبرنا عنه باعتبار أنه تحديد الشارع حاكم على تحديد العرف. الشيء الثاني أن التحديد نفسه متقوم بالاختصاص في حد خاص وما نقص عنه لا يصدق ذلك التحديد الذي حدده الشارع. وثالثا بلزوم اللغوية استدل أيضا بلزوم اللغوية أنه إذا كان حدد 200 ومع ذلك مشيناها 199.5 يلزم اللغو. طبعا هذا إشكال ليس في محله لأنه ما يلزم اللغو لا أقل يكون التحديد مقرب فوق قليل أو تحته قليل فما يلزم منه كونه لغوا أصل التحديد. القاعدة 78 قاعدة لا ميراث للقاتل يأتي الكلام عليه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.